بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 52. قال السيد الماتين: لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل لأنه أمين، سواء كان بأمر ظاهر أو خفي، وكذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين. هنا يتعرض السيد الماتن إلى أنه لو كان التنازع بينهما، قلنا أنه في هذه مسائل التنازع بين المالك والعامل، لو وقع التنازع في أنه العامل يدعي التلف مثلا وينكر المالك أن يكون تلفون في البين، أو ينكر كونه تلفان يقول أنه إتلاف فيه ضمان، أو يدعي العامل أنه خسرت المضاربة فلا ربح، ويدعي الوضيعة ويدعي المال ينكر المالك ذلك، أو يدعي عدم الربح فلا شيء غير رأس المال للمالك وينكر المالك ويقول هناك ربح. وهذه الخصوصيات التي ترجع إلى باب أمانة العامل، فإن العامل بحكم كونه وكيلا أمين يكون أمينا على مال المضاربة وعلى شؤونها، فإذا كان النزاع بينهما فيما يرجع إلى مثل هذه الخصوصيات التي هي بمقتضى الأمانة تكون تحت اختيار العامل، وقول العامل فيه يكون قول الأمين، حينئذ في مثل هذه الموارد يكون القول قول العامل مع يمينه، وعلى المالك المدعي الذي يتهم العامل بالخيانة بحسب الحقيقة وبنتيجة الخيانة يكون عليه أن يقيم البينة من باب كون العامل أمينا والأمين مؤتمن، قوله حجة إما مطلقة فيكون قوله هو المطابق مع الأصل فهو المنكر عليه اليمين، وعلى المالك المدعي على خلافه البينة فيكون المالك والمدعي إما مطلقة أو على الأقل في موارد لا يتهم فيه لا يكون الأمين متهما، وهذا بحث تقدم مفصلا لا ندخل فيه في مباحث الإجارة أنه هل يكون قول الأمين حجة مطلقة أو أنه لا يكون أو هناك تفصيل، هذا متروك إلى مبحوث مفصلا هناك في كتاب الإجارة. وحيث أن المشهور هو هذا أن الأمين يكون قوله حجة، فيكون من يدعي عليه الخيانة لا بد أن يقيم البينة على ذلك، فيكون قوله هو الحجة أي قوله هو قول هو المنكر، فيكون قوله مطابقا مع الأصل فعليه اليمين، وعلى المالك إقامة البينة على ما يدعيه من أقسام الخيانة. لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل لأنه أمين والأمين مؤتمن، سواء كان بأمر ظاهر يعني بسبب ظاهر أو بسبب خفي، فإن هذا كلاهما على كل حال منفي احتمال الخلاف فيه بمقتضى أمانته وكونه مؤتمنا، فيكون دعواه مطابقا مع هذا الحجة فهو المنكر، لأن المنكر من يكون دعواه من المتنازعين قوله مطابقا مع الحجة الشرعية، ف فالآخر لابد أن يقيم البينة، وهذا يكفي في حقه الحلف واليمين. وكذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات، الأشخاص الذين اشتروا بدين نسيئة أكلوا المال في النسيئة طبعا مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين، وإلا يدخل في المسألة السابقة التي قلنا فيه وقال الماتن فيه أن القول قول المالك، إذا اختلف في أصل إذن المالك في البيع نسيئة وعدمه فالقول قول المالك للعامل. فإذا كان المالك يقر بأنه قد أذن له بالبيع بالدين نسيئة، قالت العامل يقول لم يحصل تحصل المطالبات، المالك يتهمه ويقول لا حصلت المطالبات، القول قول العامل مع يمينه، إلا أن يقيم المالك البينة على خلاف ذلك. يقول ولا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده، هذا أيضا واضح، هذا التعميم، لا فرق بين أن يكون النزاع بينهما قبل أن تنتهي المضاربة وتنفسخ يتفاسخان، أو بعد أن انتهت المضاربة لكن التنازع بلحاظ زمان ما قبل الانتهاء وما قبل الفسخ، فإنه أيضا القول قول العامل، لأن العامل أمين بلحاظ زمان ما قبل الفسخ، فيكون قوله قول الأمين بلحاظ ذلك الزمان الذي يدعي فيه وقوع الخسارة أو التلف أو عدم الربح أو نحو ذلك. فهذا أيضا مشمول لإطلاق أنه الأمين مؤتمن، كان أمينا في ذاك الزمان ويدعي أنه في ذاك الزمان كان لم يكن ربح أو كانت خسارة أو كان تلف ونحو ذلك. نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته وعدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان، هذا تعميم آخر وإلحاق آخر، وهو ما إذا فرض التنازع بعد الفسخ وانتهاء المضاربة مثلا، لكن المتنازع فيه أيضا بعد الفسخ بأن يدعي أن العامل أنه بعد أن انتهت المضاربة تلف بعض المال ويدعي المالك أنه لا لم يتلف، هنا هل أيضا يكون القول قول العامل أو يكون القول قول المالك؟ يقول فيه وجهان، ففي سماع قوله يعني قول العامل لبقاء حكم أمانته، بأن نقول أن هذا بعد أمين، وعدم سماع قوله لخروجه بعد الفاسخ وانتهاء المضاربة عن كونه أمينا وجهان، يعني وجه أن هذا أمانته باقية، وجه يحكم بعدم بقاء أمانته. هنا تارة يفرض أن هذا المال استودعه المالك بعد الفاسخ، أذن أن يبقى المال عين عند العامل إلى أن يرده مثلا أو إلى أن يطالبه به أو نحو ذلك مما يكون هنا بحسب الحقيقة نحو استيداع ولو ضمني. في مثل هذه الحالة لا ينبغي الإشكال في أن القول قول العامل، لأنه بحسب الفرض قد جعله وديعة عنده وأذن بأن تكون عنده في هذه المدة ولم يطالبه به، ففي مثل ذلك سوف يكون أيضا هذا العامل أمينا ولو كانت المضاربة منتهية، فإن الأمانة ليس بملاك المضاربة بل بملاك الإذن الموجود في المضاربة في بقاء المال عنده أو في تصرفه، والمفروض أنه الآن بعد المضاربة أيضا أذن المالك أن يبقى المال عنده أمانة مثلا وديعة ونحو ذلك، فإن الأمين لا يختص بالمضارب، كل مأذون من قبل المالك في بقاء المال عنده أمانتان أو وديعتان أو نحو ذلك، هذا أمينون. الودعي أمينون، الوكيل أمينون، المأذون أيضا يكون في بقاء المال عنده أيضا أمينون، وكل هؤلاء يكون قولهم معتبرا لا محالة. وأخرى يفترض أنه بالعكس تماما، أن المالك قد طالب بالمال لكن العامل لم يدفع هذا المال إليه وأبقاه عنده ثم يدعي التلف عنده. هنا في مثل هذه الحالة أيضا لا موضوع لهذا البحث، وإن كان ظاهر بعض الحواشي أن هذا مثلا جعلوه قالوا أن في هذه الحالة القول قول المالك. في مثل هذا الفرض الذي يكون المالك قد طالب بالمال ولم يعطه العامل، سوف في مقام الإعطاء قصر ولم يعطي، هنا لا مجال لهذه المسألة أصلا، لأنه هنا يكون ضامنا على كل حال لا موضوع للدعوة، إذ على كلا التقديرين يكون هناك ضمانون، لأنه سوف تكون يده على المال مع مطالبة المالك وتقصير العامل في الأداء وانتهاء المضاربة، تكون يده يدا غير مأذونة، يد عدوان، يكون التلف أيضا مضمونا عليه. فحتى لو صحت دعوى العامل بأنه قد تلف المال أيضا يكون ضامنا، فلا أثر لدعواه التلف، إنما يكون لهذا الدعوى أثرون دعوى التلف فيما إذا لم يكن في التلف ضمانون. أما إذا كان العامل على كل حال ضامنا سواء كان تلف أو إتلاف، إذن فلا موضوع للنزاع والدعوى. فهذا الفرض أيضا ينبغي إخراجه عن أصل المسألة، فليس نظر الماتن إلى مثل هذه الحالة لكي يقال أن هنا نعم القول قول العامل، القول قول المالك مثلا، لا يسمع دعوى، لا يسمع قوله، هنا لا يسمع قوله لأنه لا أثر لسماع قوله، لا أنه لا يسمع قوله. وهناك حالة ثالثة من المظنون أن نظر السيد الماتن إلى هذه الحالة الثالثة، وهي ما إذا كان العقد المضاربة قد انفسخت، المضاربة انفسخ العقد ولا يوجد إذن جديد من قبل المالك ببقاء المال عند العامل أمانة أو وديعة أو نحو ذلك، وإنما المضاربة انتهت والمال عملا عند العامل إلى أن يرده إليه بحسب طبيعة عملية التجار والمضاربة، فإنه بمجرد الانفساخ لا يتحقق الرد، والرد يحتاج إلى زمان وإلى وقت، فالمضاربة انتهت، عقد المضاربة انفسخت، لكن المال بعد بيد العامل، وهذا كونه تحت يد العامل كان بمقتضى كون حالته السابقة هكذا، فإلى أن يرده العامل بلا تقصير وبلا تسويف أيضا يحتاج إلى زمان، في هذا الزمان الذي تقتضيه عملية الرد إلى أن يصل إلى يد المالك، ادعى العامل أنه تلف بعض المال في هذا الوقت، فهو بعد عقد المضاربة وقبل الوصول إلى يد المالك، وليس هنا إذن جديد ولا عدوان من قبل العامل بحيث يبقيه مع مطالبة المالك به حتى تكون يده يد ضمان ويد عادية معتدية فتكون ضامنة، لا، فإننا قلنا فيما سبق أن هذه الفترة التي تقتضي عملية الرد والاسترداد لو تلف فيه المال لا يكون فيه أيضا ضمان على العامل. حينئذ هنا لو كان تلفون فلا ضمانة، ولو كان إتلافون أو نحو ذلك فيكون هناك ضمانون، فالمالك يدعي أنه إتلاف أو يدعي أصلا موجود أكله عمدا، يقول العامل أنه ليس بأنه تلف، والعامل يدعي التلف، فهل يقبل قول العامل، يسمع قول العامل، أو لا يسمع قوله ولقوله أثر. فلا يوجد استيمان جديد غير نفس استيمان عقد المضاربة كما في الشق الأول، كما لا يوجد عدوان واليد ليست يدا معتدية كما في الشق الثاني الذي يكون لا أثر للدعوى المعامل حينئذ فيه، بل في حالة وسطى بين الحالتين. في هذه الحالة كأن السيد الماتن يقول أنه ما هو الحكم؟ هل الحكم فيه بأنه نحكم فيه بأنها مثل هذه الحالة ملحقة بحالة الاستيمان العقدي في زمان المضاربة؟ فأمانة الأمانية الاستيمان الذي كان من في عقد المضاربة باق، أو يقال أنه بانتهاء عقد المضاربة انتهت الأمانية استيمان، فالآن بعد هذه اليد ليست يدا أمينة بل حال وحال أي يد أخرى. نعم ليست يدا عادية، أيضا ليست يدا معتدية وضامنة للتلف صحيح، لكن ليست يدا أمينة لأنه انتهت المضاربة. هنا يشك في بقاء الاستيمان وعدم بقاء الاستيمان، ومن الواضح أن السيد الماتن ناظر إلى حالة الشك في بقاء الاستيمان، تصويره يكون بهذا الشق الثالث بحسب الحقيقة. يعني هكذا لابد أن يفسر كلام السيد الماتن والماتن. في مثل هذه الحالة يقول وجهان، وجهون أن نقول بأن عقد المضاربة وإن كان قد انتهت من حيث عمليات المضاربة لكن الاستيمان المستبطن فيه باق إلى أن يصل إلى يد العامل بالمقدار، إلى يد المالك بالمقدار الذي تقتضيه وتستلزمه عملية الرد، عملية المضاربة تقتضيه المضاربة عادة وعرفا، هذا كله داخل في الاستيمان استيمان المضاربة. فحكم أمانة العامل بعقد الذي جاء هذا الحكم من عقد المضاربة هذا الحكم باق وإن كان عقد المضاربة منتهيا والفسخ حاصلا في المضاربة، لكن هذا الأثر من آثار المضاربة باق وهو كون هذا الإنسان بعد أمين ما لم يخرج عما هو مقتضى طبيعة عقد المضاربة من التقصير مثلا في مقام الرد، لو قصر خرج عن طبيعته فلا يكون أمينا، لكن ما دام لم يقصر خصوصا إذا كان المال في مكان آخر في بلد آخر إلى أن يأتي به ويوصله إلى مالكه يحتاج إلى زمان عرفا وعادة، هذا كله داخل في مقتضى حكم عقد المضاربة. هذا وجه الحكم بالعدم بأنه قوله لا يزال قوله أمينا، هذا أيضا تابع هذا المقدار للاستيمان الثابت بعقد المضاربة. فالفسخ يرفع عقد المضاربة لكن لا يرفع حكم الأمانة والأمانية إلا ما بعد انتهاء هذه المدة التي تقتضيها عملية الاسترداد والرد، أو يقال لا أن الاستيمان في حدود ما دام مضاربا فالمضارب أمين، وهذا الآن خرج عن كونه مضاربا، الآن ليس بمضارب، كان مضاربا فالآن ليس بمضارب، إذن فلا يكون لا يكون أمينا. طبعا هذه حينئذ شبهة حكمية بحسب الحقيقة، شبهة حكمية في أنه هل تكون الأمان مثل هذه اليد أيضا يدا أمينة أو لا تكون اليد يدا أمينة، هل تكون حالة الأمانية باقية هنا أو لا تكون باقية. فيمكن في إجراء إثبات الأمانية بالاستصحاب، بأن يقال بجريان استصحاب بقاء هذه اليد كانت أمينة قبل الفسخ فالآن أيضا تكون يدا أمينة إلى أن تنتهي المدة التي تقتضيها مثلا، إلا أن هذا من الاستصحاب في الشبهة الحكمية، لأن الشك هنا في مفهوم الاستيمان بحسب الحقيقة المأخوذ في روايات الاستيمان. وقد قرأتم في الاستصحاب أن في الأصول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، استصحاب الموضوعي لا يجري الذي هو الأمانية، الذي هو مفهوم الأمانة. نعم قد يجري الاستصحاب الحكمي، الاستصحاب الحكمي لو فرض حكم الأمانة قد يجري على إشكال في جريانه أيضا، قد يجري ذاك الاستصحاب وقد الحكمي في مورد الشبهات المفهومية، إلا أن الاستصحاب الحكمي هنا يكون تعليقيا بحسب الحقيقة، يعني ينبغي أن يقال هكذا هذا التلف، لأن الحكم عبارة عن أنه لو تلف لم يكن ضمانون، ينبغي أن يقال لو كان هذا التلف قبل الفاسخ لم يكن ضمانون، الآن حينما يكون التلف بعد الفاسخ وقبل مضي تلك المدة التي تقتضيه الاسترداد نشك أنه هل يوجد ضمانون أو لا يوجد ضمانون، وهذا من الاستصحاب التعليقي. لو تلف قبلا لم يكن ضمان على العامل، الآن لو تلف لأنه الآن تلف لم يتلف، فيستصحب القضية التعليقية، فبناء على عدم جريان الاستصحاب في القضايا التعليقية لا يكون الاستصحاب هنا جاريا. إذن فالحكم ببقاء الأمانية أمانية اليد بالاستصحاب لا يتم، لأنه لو أريد الاستصحاب الموضوعي فهو في الشبهة المفهومية ولا يجري، ولو أريد الاستصحاب الحكمي لاستصحاب عدم الضمان فهذا استصحاب تعليقي لا يجري. إلا أن الذي يهون الخطب هو دعوى أن عنوان عدم ضمان الأمين أو عدم ضمان العامل المضارب، هذه العناوين لا يبعد أنها تشمل هذا المورد، يعني بعبارة أخرى كل مال يكون تحت يد الغير بإذن المالك هذا يعتبر هذا الغير أمينا على هذا المال لما يستلزمه من عمل للمالك يكون أمينا. وقد تقدم في بحث سابق أن هذا الإذن أعم من الإذن الذي يأتي من الإذن الذي يكون بلحاظ زمان العمل والتجارة، أو الإذن الذي يستلزمه أو البقاء الذي تستلزمه التجارة، فإن الإذن في الشيء إذن في لوازمه على ما تقدم هنا. فهنا بحسب الحقيقة هذا المالك حينما أذن أن يكون هذا المال رأس المال تحت يد العامل للاتجار، وكونه تحت يد العامل للاتجار والمضاربة يستلزم أن يبقى تحت يده بعد فسخ المضاربة وانتهائها أيضا إلى مدة مثل هذه الموارد، فالإذن في ذاك إذن في هذا أيضا، فيكون عنوان المأذونية وكونه أمينا وكيلا في كون المال تحت يده هذا العنوان يكون محفوظا هنا، أي لا شبهة مفهومية لنا في أن عنوان الأمين بملاك المضاربة وبملاك المأذونية في ضمن المضاربة شامل للمقام، فإن هذا أيضا بعد أمين تمام ما يكون مستلزما عرفا وخارجا وعادة من بقاء المال تحت يد العامل من جهة المضاربة، سواء قبل الفعل ما يستلزمه قبل الشروع أو ما يستلزمه بعد قبل الشروع أو ما يستلزمه بعد الانتهاء، كل هذه الحالات التي هي لوازم المضاربة يكون الإذن في المضاربة إذنا فيها أيضا، لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، فيكون تكون المأمونية والأمانية والمأذونية صادقة ومحرزة وصادقة أيضا عرفا، فيصدر عنوان الأمين على هذا، فيكون بحسب الحقيقة الأوجه بقاء يعني سماع قول بقاء أمانة كونه أمينا ما دام لم تنتهي تلك المدة التي هي لازم الاسترداد ولازم عمل المضاربة. نعم لو زاد على ذاك المقدار وقصر في الأداء حينئذ لا يكون أمينا، بل تكون يده أيضا يدا عاد معتدية، ويكون حينئذ على تقدير التلف أيضا ضامنا. إذن فبلحاظ هذه المدة يسمع الأصح لعله هو الأقوى أنه يسمع قوله، أن يكون القول قول العامل مع يمينه، إلا أن يقيم المالك البينة على عدم التلف. هذا الإلحاق الثاني، ثم يقول ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال إني اشتبهت في حصوله لم يسمع منه لأنه رجوع عن إقراره الأول. ولكن لو قال ربحت ثم تلف أو ثم حصلت الخسارة قبل منه. هنا يتعرض لنحو آخر من الخلاف والنزاع في التلف أو في الخسارة، أنه أقر أولا بحصول الربح، اعترف أولا أن هناك ربح، ثم بعد ذلك بعد الإقرار ادعى أنه لم يحصل ربح أو حصلت خسارة وضيعة أو حصل تلف. وأنما يقول هنا يوجد حالتان، فإنه تارة يدعي حصول خسارة أو تلف بعد ذاك الربح ولا يكذب إقراره بالربح، وإنما يقول بعد أن حصل الربح حصل تلف أو حصلت خسارة فانتفى الربح بالنتيجة، هنا قبل منه لأنه هذا داخل في نفس الفرع الأول اللي قلنا أن دعوى التلف ودعوى الخسارة مقبول من العامل مع الحلف واليمين إلا أن يقيم المالك البينة، لأن هذان مطلبان، مطلب كلاهما يمكن أن يكون صحيحا، إقراره بالربح صحيح كان ربح، ادعاؤه لأنه تلف بمقدار الربح بعد ذلك من المال من مجموع المال أو وقعت خسارة ونقصان في القيمة فصار الربح كلا ربح مثلا، هذا أيضا دعوة أخرى قابلة الصدق قابلة الجمع مع الدعوة الأولى، فلا تهافت بينهما، ذاك صحيح هذا أيضا صحيح فيكون، وحيث أنه أمين قوله ودعواه وقوع الخسارة بعد الربح وقوع التلف بعد الربح قول الأمين فيسمع مع اليمين إلا أن يقيم المالك البينة على خلافه، هذا ملحق بذلك. لكن أخرى يفترض أنه يكون إن دعواه الثانية أن ما قاله من الربح أصلا خطأ لم يكن ربح من أول الأمر، لا أنه وجد ربح ثم وجدت خسارة بمقداره مثلا أو تلف بمقداره، أصلا لم يكن ربح من أول الأمر، وقال إني اشتبهت في حصوله، وأنما قلته كان اشتباها وكان خطأ مثلا، هنا هل يقبل أو لا يقبل؟ يقول لم يسمع منه، ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال إني اشتبهت في حصول الربح، حصوله أي حصول الربح، لم يسمع منه أي من العامل لأنه رجوع عن إقراره الأول وتكذيب في الواقع لإقراره الأول، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة، والرجوع والنكول بعد الإقرار لا أثر له. هنا على ما يظهر من كلمات الجواهر وغيره من بعض الكتب أنه هنا كأنه في هذه المسألة وجدت من ناحية الفقهية توجد ثبوتا احتمالات في حكم هذه المسألة ثلاثة، احتمال أن يسمع منه بمعنى أن رجوعه أيضا باعتباره أمين والأمين مؤتمن يسمع قوله اشتبهت في ذاك الإقرار فيكون قوله مسموعا بمعنى أنه مع اليمين مسموعا إلا يكون مسموعا إلا أن يقيم المالك البينة على خلافه، كقوله من أول الأمر أن هناك تلف أو خسارة، كيف كان مسموعا بمعنى أنه يكون مع اليمين تاما هو المنكر مسموعا في مقام تشخيص المنكر، وإقراره السابق لا أثر له في إسقاط أمانيته وحجي وقبول وسماع قوله مع اليمين طبعا وكونه هو المنكر، هذا قوله الذي ينفيه الماتن، إذن ينفي هذا ظاهر الماتن ينفيه، هذا قوله قول آخر، أو هذا احتمالون، احتمال آخر أن يقال أنه هذا الاحتمال الذي ذكره الماتن، وهو أن هذا حيث أنه أقر أولا حينما يذكر بعد ذلك بأنه اشتبهت ولم يكن هناك ربح بل كانت خسارة أو عدم ربح أو تلفون، هذا حيث أنه مناقض مع إقراره الأول، والإنكار بعد الإقرار لا أثر له، إذن فلا لا يسمع أصلا، بمعنى أن الإقرار باق على حجيته ولا أثر لهذا الإنكار، الإقرار باق على حجيته ويجب عليه أن يدفع يجب عليه أن يدفع الربح إلى المالك مثلا زائدا على رأس المال، ولا يكون حينئذ لا يقبل منه إنكاره حتى لو يقيم البينة. لماذا؟ لأنه مقر، والإقرار والبينة لمن يكذبها بالإقرار على نفسه لا حجية فيه، فإنه حينما تقوم البينة على شيء أن هذا لزيد، أفرض أقام البينة على أنه لم يكن ربح، لكن حيث أنه أقر بالربح لا تكون البينة حجة، فإن الإقرار مقدم على البينة في بحث في مقام الإثبات. ولهذا لو كان هناك بينة على أن هذا المال لزيد لكن هو أقر بأن هذا ليس لي، بمقدار ما يكون الإقرار على نفسه يؤخذ بإقراره ولا تكون البينة حجة كما هو منقح في محله. هذا احتمال. احتمال ثالث أنه لا يسمع، بمعنى أنه لا يسمع مع اليمين، لكن لو أقام البينة البينة تقبل، أن الإقرار هنا في قبال اليمين، الإقرار هنا أسقط حجية قوله الثاني، لكن الإقرار لا يسقط حجية البينة. لو أقام البينة على أنه كان لم يكن هناك ربحون تأخذ بالبينة، لم يسمع أي لأنه أقر، فذاك تلك الحجة التي كانت موجودة وهي حجية قوله باعتباره أمينا، وحجية قول الأمين والأمين مؤتمن، هذه الحجية تكون منتفية فلا يكون يمينه مفيدا، أما لو أقام البينة هذا البينة يؤخذ به. هذا احتمال ثالث. فهنا ثلاث احتمالات بحسب الحقيقة. احتمال الذي نفاه السيد الماتن جزما هو أنه أن يكون أن يسمع قوله الثاني ويؤخذ به لأنه أمين، والأمين يستطيع أن يقول اشتبهت في الكلام السابق فيسمع منه قوله مع اليمين طبعا. احتمال الذي ينفيه جزما السيد الماتن، الاحتمال الثاني أن يكون لا يسمع قوله، بمعنى أنه إقراره حجة وإنكاره من الإنكار، إنكاره بعد ذلك ودعواه التلف من الإنكار بعد الإقرار، والإنكار بعد الإقرار حكمه أنه لا يفيد، بل إقامة البينة عليه أيضا لا تفيد، لأنه يوجد إقرار بحسب الحقيقة، والبينة لا تتقدم على الإقرار بل الإقرار يتقدم على البينة. الذي لعل هذا ظاهر المتن، لأنه يعبر لأنه رجوع عن إقراره الأول، تعبير الإقرار قد يوحي بأنه يريد هذا المعنى السيد الماتن. المعنى الاحتمال الثالث أن يكون هذا الإقرار السابق يوجب سقوط عدم سماع دعواه الثاني بأن هناك تلفون وأنه هناك اشتباهون، عدم سماع دعواه بمعنى أن هذه الدعوة ليست حجة، فليست ليس اليمين كافيا بهذا المقدار. لا يسمع يعني لا يسمع مع يمينه، أما لو أقام البينة قد يسمع، كأن الحجة صارت الحجة الأولى بحسب الحقيقة، إلا أن تقوم حجة أقوى وهو البينة على خلافه. هذا الاحتمال الثالث. كل من هذه الاحتمالات الثلاث له مدرك، أي له وجه. أما وجه الاحتمال الأول فأن يقال أن هذا الأمين حيث يكون أمينان كما يكون أمينا على أصل المال، من المعقول أن يكون أن يدعي أنه اشتبه حينما قال أنه ربح، حكم بالعادة مثلا وتصور أن هناك ربح قبل الحساب، كان ثم حينما حسب وجد أنه لا ربح. وهذا أيضا من شؤون أمانة الشخص، أنه حينما يقول أنه اشتبهت في الحكم السابق وأنني قبل المحاسبة والحساب قلت أنه قد ربحنا، حينما جئنا للمحاسبات والكسر النفقات واستثناء استثناء النفقات التي وقعت رأينا بالحسابات الدقيقة أنه لا لم يكن هناك ربح، أن الربح الذي كان في قباله بمقداره أو أكثر من نفقات فلا ربح بحسب الحق. إذن فهذا من شؤون الأمانة، أيضا من شؤون من قبول قول العامل الأمين، في خصوصا إذا كان أمرا معقدا فيه حسابات فيه كتابات، ليس أمرا سهلا بحسب طبيعته والعرف والعادة فيه يقع فيه مثل هذا الاشتباه ويدعي أنه اشتبه في مقام. هذا وجه القول بأنه قول الذي ينكره السيد الماتن. وجه القول بأن القول الثاني بأن هذا لا يكون، لا يسمع قوله حتى لو أقام البينة، هو أن هذا الذي يقوله السيد الماتن أن هذا تكذيب لإقراره، والإقرار حجة، لأنه حينما يقول أنه لا ربح اعترف أولا أن هناك ربح، الآن يدعي أنه لا ربح، صحيح يدعي أنه اشتبهت، وكل مقر حينما يرجع عن إقراره يستطيع أن يقول اشتبهت في ذاك الإقرار، يمكن أن يقول اشتبهت في إقراري أو لم أكن قصدا جديا من قبيل هذه التبريرات. هذا في كل راجع عن إقراره يوجد شيء من هذا القبيل، فهذا بابه باب الرجوع عن الإقرار، والرجوع على الإقرار لا يكون فيه، لا يكون مؤثرا في إسقاط حجية الإقرار، والإقرار يكون باقيا على قوته، وقوة الإقرار أنه لا تسمع، لا حجة في قباله، لا اليقين لا اليمين ولا البينة. فحتى لو يقيم البينة ذاك الإقرار لا يكون ساقطا عن الحجية، لأنه لا مسقط للإقرار، حاله حال الإقرار في قبال البينة الذي يكون مؤثرا في إسقاط حجية البينة فضلا عن اليمين. نتعامل معه معاملة الإقرار والرجوع. وجه القول الثالث هو أن يقال بأن المقام ليس بابه باب الإقرار، مثلا ليس بابه باب الإقرار، بل بابه باب مخالفة الظهور، بمعنى أن الإقرار والرجوع عن الإقرار إنما يكون فيما إذا انصب الإقرار والرجوع على شيء واحد، قال مثلا كان ربح ثم قال لم يكن ربح، هذا المال لزيد ثم قال ليس لزيد. أما إذا قال كان ربحون ثم قال اشتبهت حينما قلت أنه كان ربحون، لم أكن قد حسبت الحساب الدقيق، بالحساب الدقيق رأيت أنه لا يوجد ربحون، هنا يقال أن هذا باب متعلق الإنكار غير متعلق الإقرار، متعلقه أنه كان هناك اشتباهون وغفلتون، أو كان مثلا هناك لم يكن هناك قصد جدي ظاهرا قلت، لأن على الحساب قلت لا على الدقة أن هناك ربحون. إذن فليس بابه باب الرجوع عن الإقرار بالدقة لعدم انصبابهما على مصب واحد. وحينئذ غاية الأمر هذا الذي يقول لم أكن قاصدا أو اشتبهت، هذا لا يسمع منه، لأنه خلاف ظهور إقراره في أنه كان جديا وكان مطابقا للواقع، يعني لم يكن فيه غفلة، إصالة عدم الغفلة تجري في ذلك، من قال لعله الآن اشتبه أو يكذب، فيكون ذاك الظهور حجة في الكشف عن الإرادة أولا، وأنه كان جديا لم يكن بلا قصدين، أو أنه مطابق للواقع ولم يكن خطأ فيه، إصالة على عدم الخطأ في ذاك الإقرار الأول أو في ذاك في الكلام الأول، الادعاء الدعوة الأولى، تلك الإصالة التي ترجع إلى إصالة الظهور بحسب الحقيقة. هذا الظهور يقبل، لا دليل على سقوطه عن الحجية بحسب الحقيقة. حينئذ إذا كان هذا الظهور، وإن شئتم قلتم أن قوله الثاني على خلاف ظهور قوله الأول، وظهوره حجة عليه ما لم يقم دليل على عدم حجيته، فالنتيجة أنه حيث يوجد ظهور، هذا الظهور أقوى من ظهور الأمانية وهو ظهور قوله بأن هناك ربحون، تحولت الحجة من من سماع دعواه لكونه أمينا في الدعوة الثانية إلى ظهور دعواه إقراره الأول الذي حجة يكون حجة عليه، إلا بحجة أقوى، إلا أنه تأتي هناك حجة أقوى من هذا الظهور وهو قيام البينة مثلا. إذا قامت البينة على أنه لا واقعا كان هناك اشتباهون وكانت هناك تلف وخسارة، هذه البينة تكون حينئذ مقدمة على ذاك الظهور. فما لم تقم بينة على الخلاف لا يكون ذاك الظهور الذي هو ظاهر كلامه حجة غير حجة مانعة من صيرورة دعواه التلف بعد ذلك ورجوعه عن إقراره مطابقا للأصل، بل صار دعوى المالك مطابقا مع الأصل وهو الظهور، إلا أن تقوم حجة أقوى من تلك الحجة ومن هذا الظهور الكلام وهو البينة، فإن البينة سوف تكون ظهورا أقوى، فتكون النتيجة أنه بإقراره أولا لو ادعى التلف بعد ذلك لم يسمع مع اليمين، لكن لو أقام البينة على ذلك يسمع. نتيجة هكذا تفصيل بين اليمين والبينة، لو أقام البينة على ذلك يسمع. هذه احتمالات ثلاثة لهذه المسألة. ما هو الحق من هذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها وأيها تكون مطابقة مع الحق؟ هذا يأتي إن شاء الله البحث في الليلة القادمة.